بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 33 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ومع الجزء الثاني من شرح كتاب فضائل القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب فضائل القرآن عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي.
هذا حديث فاطمة رضي الله عنها، ووضع عليه البخاري في صحيحه قال: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. يعرضه يعني يدارسه، ويعارضني يعني يدارسني، مرة أنا أقرأ ومرة هو يقرأ القرآن وأنا أستمع، فيدارسني، يعارضني، يراجع معي القرآن من أول نزوله إلى آخر ما نزل منه في كل سنة. وفاطمة رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة، وفضلها معلوم عند كل مسلم ومسلمة. تقول رضي الله عنها: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاها هذا السر بينها وبينه، وهذا السر هو أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة. أخبرها بذلك، أسر إليها صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يدارسه بالقرآن ما نزل من القرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين، يعني هذه السنة دارس معي القرآن مرتين. وجاء في بعض الأحاديث أنه في رمضان، وأنه عارضني العام مرتين، يعني هذا العام بعد نزوله كاملا القرآن دارسه جبريل عليه السلام مرتين، راجع معه القرآن من أوله إلى آخره مرتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا أراه إلا حضر أجلي، لا أظنه إلا حضر أجلي. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة كاملة، وكان ناصحا لهذه الأمة رحيما بها صلى الله عليه وسلم. ونحمده عز وجل أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم وأول الأمم دخولا الجنة، فالحمد لله رب العالمين. فهذا الحديث يدل على فضل القرآن، وأن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام يدارس القرآن مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان في آخر سنة دارسه القرآن مرتين. وأكمل الله عز وجل هذا الدين، وأكمل الرسالة صلى الله عليه وسلم، وأدى الأمانة.
قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة.
نعم، رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين في الإسلام، وفضله معلوم من فقهاء الصحابة ومن العلماء ومن القراء وممن كان يكتب الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ممن استشارهم عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين عندما جمع القرآن. فكان رضي الله عنه قال هذه المقولة لما أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يكتب المصحف العثماني، فأقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنا قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، يعني من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاها مباشرة 74 سورة، والبضع العدد من 3 إلى 9، من 3 إلى 9 العرب تقول بضع، 74 سورة حوالي 3/4 سور القرآن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فمه مباشرة. وفي رواية أخرى لنفس الحديث: وأخذت الباقي عن أصحابه، لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة وأخذت الباقي من أصحابه، لأن عدد سور القرآن 114 سورة، فأخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة 74 سورة، والباقي قال: وأخذت الباقي من عن أصحابه رضي الله عنهم. فهذا يدل على فضل هذا الصحابي رضي الله عنه، وأنه كان من حفظة القرآن ومن القراء ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه كان بحمصة فقرأ سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذبك بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد.
نعم، هذا أيضا أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: وعنه رضي الله عنه، يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا الحديث ما معطوف على ما قبله، أنه كان بحمص، حمص مدينة معروفة في الشام، فكان رضي الله عنه هناك زائرا هؤلاء الناس الذين يقيمون في ذاك المكان، فزارهم رضي الله عنه فقرأ سورة يوسف بعد أن طلبوا منه، كما جاء في بعض الروايات طلبوا منه أن يقرأ عليهم سورة يوسف، فقرأ سورة يوسف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال رجل من هذا، اعترض على عبد الله بن مسعود، قال: ما هكذا أنزلت؟ وكان جاهلا، كان جاهلا، وقد يكون أثر عليه الخمر الذي كان يشربه، فقال هذه الكلمة معترضا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ جاهلا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رادا على هذا الرجل، قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرأت هكذا مثل ما قرأت عليكم الآن سورة يوسف، أنا قرأت سورة يوسف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حفظتها، بعد أن حفظتها منه، فقرأتها كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت. أقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أحسنت القراءة. ثم قال الراوي عن ابن مسعود: ووجد منه، يعني وجد عبد الله بن مسعود من هذا الرجل الذي اعترض وجد منه ريحة الخمر، شم منه رائحة خمر، كان سكرانا هذا الرجل الذي اعترض. ثم قال لهذا الرجل: أتجمع أن تكذب بكتاب الله؟ تكذب وأنت جاهل تعترض وتقول ما هكذا أنزلت سورة يوسف وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. هو لم يقم بنفسه الحد، لكن رفع أمره إلى الوالي، والي حمص، وهو ثقة رضي الله عنه، فأبلغ عنه، رفع أمره إلى الوالي فضربه الوالي، أقام عليه الحد، حد شارب الخمر. ويأتي في كتاب الحدود في مختصر صحيح البخاري في الصحيح، يأتي باب الحدود، وهناك سنعلم الأحكام التي تتعلق بشارب الخمر وما هو الحد. واختلف أهل العلم من السلف والخلف، فمنهم من قال 80 جلدة لفعل بعض الولاة من السلف، ومنهم من قال 40 جلدة حد شرب الخمر. المهم أن هذا الرجل أقيم عليه الحد لأنه كان شاربا الخمر مجاهرا به أمام الناس، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا يقرب هذه الكبائر، كبائر الذنوب. هذا الحديث في كتاب فضائل القرآن يبين أيضا فضل هذا الصحابي رضي الله عنه، وأنه كان يحفظ القرآن وكان يقرأ بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
نعم. في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه، قال باب فضل قل هو الله أحد، فضل قل هو الله أحد، وأتى بهذين الحديثين، هذا الحديث والذي بعده هنا في المختصر، وكلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في فضل سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد. وهذه السورة جمعت التوحيد واشتملت على أنواع التوحيد، ولذلك جاء فضلها في بعض الأحاديث، ومنها هذان الحديثان هنا في مختصر صحيح البخاري. فالحديث الأول هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا، جاء في بعض الروايات هو أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري هو نفسه، سمع رجلا وقيل هو أخوه أو ابن عمه أحد أقاربه، سمعه يقرأ قل هو الله أحد يرددها، جاء في بعض الروايات في صلاة الليل، قد يكون هو لا يحفظ إلا هذه السورة فيقرأ الفاتحة ويقرأ هذه السورة ويكررها كثيرا في صلاته في صلاة الليل، فاستغرب من هذا التصرف من هذا الرجل، وهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المرجع والقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم حريصون على العلم وعلى معرفة الحق ومعرفة التوحيد ومعرفة الإيمان وأصوله ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة الآداب والأخلاق. هكذا كانوا حريصين رضي الله عنهم على طلب العلم ومعرفة أمور دينهم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يقتدي بهم. فهم علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم وفضل الفقه في الدين، وعلموا ترغيب الإسلام في طلب العلم والتفقه في الدين، فكانوا حريصين على العلم. فإذا طرأ عليهم أمر من الأمور لا يعرفون الحكم الشرعي فيرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه ويسألونه. وذلك هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما سمع هذا الرجل يقرأ هذه السورة قل هو الله أحد يرددها كثيرا بعد الفاتحة مرات ومرات، فأراد أن يعرف، أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم منه هل هذا الفعل صحيح، هل هذا الفعل موافق للسنة. فينبغي للمسلمين أن يحرصوا على طلب العلم ويلجأوا إلى العلماء ليتعلموا منهم، العلماء الثقات الذين هم يعملون بالكتاب والسنة ويدعون إلى الكتاب والسنة ويرجعون إلى فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في فهم الدين. فهؤلاء العلماء الذين يرجع إليهم ويسألون ويتعلم الناس منهم وتقرأ كتبهم وتسمع محاضراتهم، وأيضا يتعلموا من دروسهم ومن شروحهم لكتب الدين. فهذا الصحابي أصبح صباح فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له أن رجلا كذا كذا ويقرأ قل هو الله أحد يرددها مرات، وكان الرجل يتقالها، يعني هذا الرجل يعتقد أنها قليلة، قليلة في العمل، سهلة، يقرأها بعد الفاتحة مرتين ثلاث أربع مرات. وكان الرجل يتقالها، يعني يعتقد أنها قليلة في العمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن، كثير من أهل العلم قالوا تؤخذ على ظاهرها، كما قال حافظ ابن عبد البر رحمه الله، ذكر ذلك حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري في شرحه لهذا الحديث، أشار إلى تفسيرات أهل العلم. فمنهم من قال أنها تحمل على ظاهرها تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن في الفضل. ومن أهل العلم قالوا أنها تضاهي كلمة التوحيد لما اشتملت عليه من الجمل، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الكلمات التي اشتملت عليها هذه السورة هي كلمة التوحيد، وهذه السورة تضاهي كلمة التوحيد. والظاهر أنها تحمل على ظاهرها، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا يدل على فضل هذه السورة، وعلى المسلم أن يردد هذه السورة. وقد جاءت أحاديث كثيرة بالنسبة لفضل هذه السورة، سورة الإخلاص وسورة قل هو الله أحد. هذه السورة تقرأ في الصلوات وتقرأ في السنن وتقرأ في صلاة الوتر في آخر ركعة في الوتر بعد الفاتحة، وهكذا أيضا تقرأ في السنن في سنة الفجر في الركعة الثانية في سنة الفجر، وهكذا جاءت أحاديث كثيرة بأنها تقرأ في بعض الصلوات بعد وبعض السنن، وأيضا تقرأ في الصباح والمساء في أذكار طرفي النهار، وهكذا تقرأ أيضا بعد الصلوات الخمس المعوذات، ومنها قل هو الله أحد، فضلها عظيم، فينبغي للمسلم أن يحرص على حفظ هذه السورة وعلى ترديدها وعلى قراءتها والمحافظة عليها وتدبر معانيها. ما اشتملت عليه هذه السورة من الجمل، يعرف تفسير هذه الآيات التي في هذه السورة، ويعتقد ما في هذه السورة من التوحيد، وأن الله عز وجل هو الواحد سبحانه وتعالى لا شريك له، هو الواحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، وأنه لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، لأنه ليس بحاجة للولد سبحانه وتعالى، فلم يلد ولم يولد. ومن ادعى وكذب وقال أن الله عز وجل له ولد فقد افترى على الله عز وجل وكفر بالله عز وجل، فلا ينبغي إهمال مثل هذه السورة، فواجب على المسلم أن يعرف معاني هذه السورة وأن يرددها دائما، كما ورد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الفضل. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن.
نعم، الله الواحد الصمد يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة ثلث القرآن كما جاء في الحديث السابق، تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. فبعض أهل العلم أخذ هذا الحديث على ظاهره فقال هي ثلث القرآن باعتبار معانيه، قال لأن القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، وقد اشتملت السورة على القسم الأخير منها على التوحيد، فالقرآن كله يتعلق بالأحكام والأخبار والتوحيد، فهذه السورة اشتملت على معاني التوحيد فهي ثلث القرآن، فيها ثلث معاني القرآن، لأن القرآن من أوله لآخره سور القرآن وآياته تدور حول الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية قسم الأول من العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق التي جاءت في القرآن، فهذا ثلث، وثلث ثاني أخبار، أخبار الأنبياء وقصص الأنبياء وأخبار الآخرة والقيامة والجنة والنار وما يتعلق بالبرزخ وأخبار الأمم السابقة وقصص السابقين، أخبار، فهي ثلث القرآن ثلث الثاني. والثلث الثالث التوحيد، التوحيد والإيمان وأصول الاعتقاد التي جاءت في القرآن، وأصول التوحيد والإيمان جمعتها هذه السورة فهي ثلث القرآن، هذا قول لبعض أهل العلم، كثير من شراح الحديث ذكروا ذلك، فقالوا هي ثلث القرآن باعتبار معانيه، لأن القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، وقد اشتملت سورة قل هو الله أحد على القسم الأخير منها على التوحيد، وهذا جيد وهو شرح. مثل ما ذكرت سابقا أيضا بعض أهل العلم قالوا يحمل اللفظ على ظاهره أنها تعدل ثلث القرآن، وهذا في فضل هذه السورة. فهذا الحديث الثاني هو أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من روايته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هو يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا من طريقة الدعوة، طريقة التعليم، أن العالم يلقي السؤال على طلابه، أن العالم هو الذي يلقي السؤال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم للصحابة رضي الله عنهم، فيلقي عليهم السؤال، هل يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ شق ذلك عليهم. ثلث القرآن هم فهموا أنه 10 أجزاء من 30 جزءا، 10 أجزاء في ليلة واحدة، في مشقة على كثير من الناس لا يستطيعون، ففهموا على ظاهر اللفظ. قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله، أينا يطيق ذلك يا رسول الله 10 أجزاء في ليلة واحدة تلاوة وتدبرا وفهما لمعاني هذه السور، هذا ثلث من القرآن في ليلة واحدة، أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني لو قرأ أحدكم قل هو الله أحد لقرأ ثلث القرآن، هكذا فهم شراح الحديث هذا الحديث، ومن كلامه صلى الله عليه وسلم ومن رحمتي بهذه الأمة يدلهم على الخير، وهذا من الخير العظيم. فمن قرأ قل هو الله أحد في ليلة واحدة في صلاة أو في غير صلاة فكأنما قرأ ثلث القرآن، هذا فضل عظيم. ظاهر الحديث أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ ثلث القرآن في ليلة. فهذا الأسلوب، هذه الطريقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي للعلماء وطلبة العلم أن يقتدوا به. فإذا كانوا في مجلس العالم طالب العلم يلقي السؤال يسأل حتى يجيب، هذه طريقة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، وهذه وسيلة من وسائل أيضا تعليم الناس. ينبغي للعلماء وطلبة العلم أن يستعملوا هذه الوسيلة، وسيلة السؤال، طريقة السؤال على الحاضرين في المجلس، من منكم يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين لهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، من منكم يعرف كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجيب هو يعلمهم، وهكذا يسألهم في الحلال وفي الحرام وفي التوحيد ووصول الإيمان، أحيانا من باب التعليم والدعوة، لأن الآن في عصرنا أكثر المجالس لا يهتمون بطلب العلم الشرعي، فينبغي للمشايخ والعلماء وطلبة العلم أن يستغلوا هذه المجالس ويستخدموا هذا الأسلوب الذي أخذناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلوب السؤال، إلقاء العالم السؤال على الطلاب وعلى الحاضرين ثم يجيب، فهو علمهم وفي نفس الوقت لفت أنظارهم، عندما يسألهم العالم جميعا ينصتون ويصغون لكلامه، فإذا تكلم فيكون ذلك أدعى للفهم وللاستماع وأيضا للحفظ إذا تلا عليهم الآيات أو الأحاديث أو أيضا من أقوال السلف وأئمة الإسلام، فيلفت أنظارهم بالسؤال ثم يجيب هو على السؤال ليعلمهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الثاني أيضا حديث أبي سعيد الخدري يدل على فضل هذه السورة، سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعلى المسلم أن يكرر هذه الآية ويقرأها كما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، آخر حديث. نعم،
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.
نعم، هذه سنة غفل عنها كثير من المسلمين، وهي من آداب النوم هذا الفعل الذي جاء في هذا الحديث. والبخاري رحمه الله في صحيحه بوب على هذا الحديث، قال: باب فضل المعوذات. فإذا قيل المعوذات المقصود بها قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، فدخلت سورة الإخلاص قل هو الله أحد مع المعوذتين قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فإذا قيل المعوذات دخلت معهم كما جاء في هذا الحديث، كما جاء في هذا الحديث دخلت معهم. وهذه سنة غفل عنها كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وعلمها هذه الأمة، علمهم هذا الأدب وهذه السنة. وأيضا فيها فضل قل هو الله أحد، وفضل قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وجاء في فضل هذه السور حديث كثيرة، وأنها تقرأ بعد الصلوات، وتقرأ في أذكار الصباح والمساء، وهكذا أيضا تقرأ في بعض الصلوات كما جاء في ذلك ودلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه المعوذات ويقرأها، فإنها فيها خير كثير، وفيها اتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا تلاوة للقرآن لهذه السور. فحديث عائشة رضي الله عنها في فضل هذه السور المعوذات 3، وأن من فضل هذه السور أن من قرأها وفعل هذا الفعل عند النوم فإن الله عز وجل يحفظه طوال ليله، وهي رقية يرقي بها المسلم نفسه عند النوم. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه. إذا أوى إلى فراشه يعني للنوم ليلا، لذلك هذا الذكر وهذا الفعل يفعل في نومة الليل، في نومة الليل. هذه السنة وهذا الحديث دليل. كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، كل ليلة، فهذه من آداب النوم ليلا. ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ جمع كفيه، كف الأيمن واليسرى، جمعهما كهيئة الدعاء، يجمع الكفين، يضم الكف الأيمن مع الكف الأيسر، ثم نفث فيهما، هكذا جاء في هذا الحديث، لكن هنا ثم نفث فيهما فقرأ فيهما، لكن الحديث الذي جاءت ويفهم من هذا الحديث أن النفث يكون بعد القراءة، أو أنه يحمل هنا نفث يعني عزم على النفث فيهما، جمع كفيه أمامه وعزم على النفث بعد القراءة،
لأن النفي يكون بعد القراءة، ما يكون قبل القراءة، لأنه إذا الآن نفث قبل القراءة ماذا ينفث؟ لكن إذا قرأ فيبقى أثر القراءة في نفثه بأمر الله عز وجل، فينفع بإذن الله عز وجل ويكون رقية. إذن هنا يحمل ثم نفث فيهما، يعني عزم على النفث فيهما، فقرأ فيهما، فقرأ فيهما، بعد ذلك ينفث بعد القراءة، فيجمع كفيه ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مرة مرة مرة، ثم يمسح بهما. الآن ينفث ثم يمسح ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه من فوق من الأعلى، على رأسه يمسح بكفي، ثم على وجهه، ثم على يديه، ثم على بطنه، ثم على رجله إلى قدمه ما استطاع. هذه المرة الأولى، يفعل ذلك 3 مرات، يمسح بهما بكفيه ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه وجهه، يبدأ بالمسح بيديه على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يعني من أمام، من أمام على الرأس والوجه ومن الأمام، يفعل ذلك 3 مرات. هذه سنة من سنن النوم، من آداب النوم، والحديث جاء هنا في البخاري، وأيضا صح عند الإمام مسلم وعند غيرهما، فالحديث صحيح، وهي سنة، ويدل على فضل قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وجاءت فيه هذه السور حديث أخرى كما أشرنا سابقا. نأخذ فائدة من فوائد علوم القرآن، وهي تتعلق بفضائل السور، بفضائل السور، ولها ارتباط وثيق بهذا الكتاب الذي معنا، كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. فنقول إن التفضيل بين السور والآيات يحتاج إلى النقل المحض، يحتاج إلى الدليل، لا يأتي أي إنسان ويقول كلاما في فضل سورة أو في فضل آية بدون دليل، لا، تفضيل بين السور والآيات يحتاج إلى النقل المحض، كما أن أيضا تفضيل بين العبادات، بين هذه الصلاة وهذه الصلاة، هذه الصدقة وهذه الصدقة، هذا الصيام وهذا الصيام، هذا أفضل وهذا فاضل وهذا مفضول، هذا كله يحتاج إلى دليل، ليس من عند الناس يأتون بهذه الفضلية، لا، لابد من دليل. فالتفضيل بين السور والآيات يحتاج إلى النقل المحض، لا يصلح في هذا الباب الاجتهاد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضائل لبعض هذه السور، وذلك إما بذكر أجر يترتب على قراءتها، وإما بقصد قراءتها في وقت معين أو في صلاة معينة، وإما ببيان أثرها الحسي والمعنوي على المسلم، كما جاء الآن في المعوذات، قراءة المعوذات فلها أثر بإذن الله عز وجل على المسلم، جاء بيانها، وهذا الفعل يدل من فعله صلى الله عليه وسلم. فإذن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضائل لبعض هذه السور، وكما جاء عن آية الكرسي أنها أعظم آية في القرآن، آية الكرسي أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة، جاءت فيها الأحاديث، دلت عليه الأدلة. فينبغي عند التفضيل بين الآيات والسور البحث عن الدليل، لا يصلح في هذا الباب الاجتهاد. والملاحظ أن السور التي ورد فيها فضائل أقل من السور التي لم يرد فيها فضائل، وبما أن الأصل في التفضيل النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحرم الكذب فيها، كما حصل من بعض الزهاد الذين أرادوا الترغيب بالقرآن، اعتمدوا الكذب في هذا الباب والعياذ بالله. وممن اشتهر بالكذب في هذا الباب نوح بن أبي مريم المعروف بنوح الجامع، هذا في القرن الثاني للهجرة، توفي 173 للهجرة، فاشتهر بالكذب. ألف في فضائل السور من عنده حتى يرغب الناس في قراءة القرآن، فكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا آخر اسمه ميسرة بن عبد ربه، قال السيوطي: أما الحديث الطويل في فضائل القرآن سورة سورة فإنه موضوع، كما أخرج الحاكم في المدخل بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة الجامع، هو هذا نفسه نوح الجامع: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس؟ من أين لك هذا السند؟ تروي دائما عن عكرمة عن ابن عباس، من أين جاء هذا السند الذي ترويه وتذكر فيه فضائل هذه سور القرآن؟ من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي أبي إسحاق ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة، وضع هذا الحديث حسبة لله لوجه الله حتى يرغب الناس لقراءة القرآن. انظروا هذا الجهل. ولذلك ينبغي عند معرفة فضائل السور النظر إلى الأسانيد والأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للاجتهاد في بيان فضائل السور أو الآيات. وروى أيضا ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة ابن عبد ربه: من أين جئت بهذا الحديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أرغب الناس فيها، وضعتها أرغب الناس فيها. فهذان الأثران عن نوح الجامع وعن ميسرة ذكرهما السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان، الإتقان في علوم القرآن. فمن السور التي رتب الأجر على قراءتها سورة الإخلاص كما مر معنا، فقد روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله واحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ومن السور التي كان يقصد قراءتها في مواطن معينة سورة الكافرون، سورة الإخلاص، فقد ورد أنه يقرأها صلى الله عليه وسلم في المواطن الآتية: الكافرون في ثانية الشبع، وأول ركعة من سورة الفجر، وسنة الطواف، والإخلاص في الوتر وفي ثاني ركعة من سنة الفجر، وركعة الطواف ركعة الثانية، كلها صحت فيها الأحاديث عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما. ومن السور التي لها أثر حسي ومعنوي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة بدلالة ما رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدكم منكم شيء؟ فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه أبو سعيد الخدري، فانطلق إلى سيد القوم يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فاتحة، فقط سورة الفاتحة، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه سيد القوم، قام بإذن الله عز وجل بعد أن رقاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بسورة الفاتحة فقط.
قال الراوي: فأوفوهم جعلهم، أعطوهم قطيعا من الغنم. فقال بعضهم: اقسموا، اقسموا هذا القطيع بيننا. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أن الفاتحة رقية يا أبا سعيد؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد أصبتم، أقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه، وهذا الحديث فيه بيان فضل سورة الفاتحة وأنها رقية. وهذا أيضا كثير من المسلمين يغفلون، إذا أصابهم ألم أو مرض أو وجع أو حمى أو مس أو عين، فلا يرقون أنفسهم بسورة الفاتحة. اقرأ على نفسك، على يدك، على رأسك، على جسدك، على جسد غيرك سورة الفاتحة بيقين وبفهم وبترتيب، ترتيل واضح وبيقين بأن الله عز وجل هو الشافي، فالله عز وجل يشفي بإذنه سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة رقية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. فعلى المسلم أن يعرف فضائل هذه السور، والعلماء صنفوا وجمعوا فضائل سور القرآن، وهناك رسائل ماجستير ودكتوراه ممن جمع في هذا. فعلى المسلم أن يبحث، ومن القدماء من صنف في جمع فضائل القرآن وفضائل السور. فهناك كتاب لأبي عبيد قاسم بن سلام رحمه الله، توفي 224 للهجرة القرن الثالث، صنف كتابه فضائل القرآن، وهو من أنفس كتب فضائل القرآن، من أنفس كتب فضائل القرآن، فضائل القرآن لأبي عبيد قاسم بن سلام، توفي 224 للهجرة. فيه تعليقات مهمة لمصنف الكتاب، فهو ليس كتاب رواية فقط، بل يجتهد أبو عبيدة رحمه الله في إبداء رأيه في بعض المسائل. والحديث عن فضائل القرآن يشتمل الحديث عن فضله على وجه العموم، وعن فضل بعض سوره، وعن فضل بعض آياته. وأيضا هناك كتاب آخر أيضا لابن الضريس رحمه الله، أبو عبد الله محمد بن أيوب المعروف بابن الضريس، كتاب رواية بالأسانيد. وابن الضريس رحمه الله توفي 294 للهجرة القرن الثالث، أيضا كتاب بعنوان فضائل القرآن. وهكذا الفريابي رحمه الله له كتاب فضائل القرآن، أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي توفي 301 للهجرة. وهكذا لأحمد بن شعيب المعروف بالنسائي صاحب السنن نسائي، توفي 303 للهجرة، أيضا له كتاب بعنوان فضائل القرآن. وهكذا أيضا جمع ما سبق من الكتب ومن الفضائل الحافظ ابن كثير رحمه الله، فهو كتاب جامع من أنفس كتب الفضائل لما فيه من التحرير والترجيح والمسائل العلمية المتعلقة بالفضائل. فهو أخذ ما سبقه، جمع ما سبقه مما جاء في المصنفات السابقة، فضائل القرآن لابن كثير، كتاب مطبوع. وابن كثير توفي 774 للهجرة، صاحب التفسير المعروف ابن كثير أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله، فكتابه فضائل القرآن. فذكرنا لكم بعض هذه الكتب في معرفة فضائل القرآن، وأيضا للشيخ محمد بن رزق طرهوني رحمه الله موسوعة، سماها موسوعة فضائل سور وآيات القرآن في ثلاث مجلدات،
موسوعة فضائل سور وآيات القرآن للشيخ محمد بن رزق الطرهوني. هذا من أوسع الموسوعات فيما يتعلق بفضائل السور والآيات، وقد جعلها المؤلف على قسمين: قسم الفضائل الصحيحة وقد طبع في مجلدين، وقسم الفضائل الضعيفة وقيل أنه لم يطبع إلى تاريخه، لا نعلم هل هو طبع أم لا. هذه موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، هذه بعض الكتب التي جمعت. وما دمنا في شرح أحاديث كتاب فضائل القرآن، فيستفيد طالب العلم من ذكر هذه المراجع ليقتنيها أو يقتني بعضها لتكون عونا له بعد الله عز وجل في طلبه للعلم ولمعرفة فضائل السور وفضائل آيات القرآن التي جاءت ووردت، ومنها الصحيح ومنها الحسن المقبول ومنها أيضا المردود من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فمعرفة ذلك مهم لطالب العلم حتى يكون ذلك عونا له على معرفة ما يتعلق بالقرآن الكريم، بعلوم القرآن. فهذا الكتاب كتاب فضائل القرآن، نكتفي بما ذكرنا من شرح هذه الأحاديث الستة بالإضافة إلى الفائدة فيما يتعلق بأهمية معرفة فضائل القرآن، وأن فضائل القرآن والآيات لا بد لها من دليل لا ينفع معها الاجتهاد. فإذا صح الحديث أو صح الدليل وكان دليلا مقبولا عند أهل العلم، يعتقد بفضل هذه السورة أو فضل هذه الآية. أما إذا لم يصح ذلك ولم يثبت فلا يجوز التقول على الله عز وجل والادعاء بأن هذه السورة أفضل من هذه السورة أو هذه الآية فضلها كذا، كما يفعل أهل الخرافة وأهل البدع، يحدثون في دين الله عز وجل العبادات ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعملون بهذه الحديث الضعيفة في أورادهم التي لا تستند إلى الأدلة الصحيحة غالبا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.